طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال: ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل: أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قال: واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال: وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشبهة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى بطولها تتحدث عمن زعم على أن الله عز وجل إنما أنزل هذه الآيات، يا من تستدلون بها علينا، أنزلها الله في حق من عبد الأصنام. وهذا صحيح، هذا لا زال المبتدعة ينكرون علينا مثل هذه الاستدلالات، ينكرون علينا مثل هذه الاستدلالات، أنكم ذهبتم إلى آيات نزلت في عباد الأصنام وتنزلونها فينا نحن أهل التوحيد والإسلام، وتنزلونها فينا نحن أهل التوحيد والإسلام. فكان رد المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن تعرف يا أيها الموحد حقيقة الشرك الذي وقع فيه الأوائل. هل صحيح أنهم عبدوا الأصنام من الأشجار والأحجار فقط؟ الجواب: لا، ما عبدوا هذا فقط، هم عبدوا الأشجار، عبدوا الأوراق، عبدوا الأخشاب، عبدوا الأنداد، وكذلك عبدوا الأشخاص، عبدوا الأشخاص. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذه الآيات التي فيها التصريح منها في قوله تعالى أنهم كانوا يعبدون الملائكة، يعبدون الملائكة وهي أشرف المخلوقات العلوية، وأنهم عبدوا الأنبياء كما فعلت النصارى أنها عبدت عيسى وتعتقد في عيسى، وعبادة الأنبياء بحجة أنهم أشرف المخلوقات السفلية الأرضية، وكذلك عبدوا الصالحين. وأين الدليل على أنهم عبدوا الصالحين؟ الدليل في الآية الأولى التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك أي الكفار الذين يدعونهم، سيأتي معنا ما جاء في صحيح البخاري وأيضا ما جاء في صحيح مسلم في معرفة سبب نزول هذه الآية، في سبب نزول هذه الآية، وهذا مما يعينك على أنك ترد على الكفار في مسألة من زعم أن الآيات فقط نزلت في الأصنام والأوثان. ما هذه الآية؟ جاء في البخاري عن ابن مسعود، جاء في البخاري عن ابن مسعود أنه كان ناس من الإنس، أنه كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، ناسا من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم، قال وتمسك هؤلاء بدينهم. واضح؟ هذا في أيام الجاهلية كان الكفار يعبدون نفر من الجن، وهذا الذي مطلوب، عبدوا جن، كانوا يستغيثون بسيد الوادي يستنجدون به حتى عبدوا، فكانت عباداتهم للجان. هداية الله، هداية الله نزلت على من؟ على الجن، لم تنزل على الإنس، نزلت على الجن الذين عبدوا من دون الله، نزلت فيهم فأسلموا، فأسلموا وحسن إسلامهم واعتنقوا التوحيد وانشغلوا بماذا؟ بعبادة الله. تخيل أنت الآن المنظر، هذا وثني جاهلي يعبد الجان، والجان الذي أسلم يعبد من؟ يعبد الله، لأن هؤلاء الكفار ما علموا ما الذي صار للجان، ما علموا، لأن الجان عالم غيبي، خفي، خفي غيبي، لا أحد يدري ما وراء الكواليس ما الذي صار. هؤلاء الجان أسلموا وأخذوا يتعبدون الله بالعبادات، وهؤلاء الكفار لا زالوا على ماذا؟ على عقيدتهم الوثنية. فقال سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون، أي أولئك الكفار الذين يدعون، يدعونهم، يدعون الجان، يدعونهم ويستغيثون بهم ويعبدونهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم. أما تدرون أن هؤلاء ممن تدعوهم هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي القربة والحاجة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أن هؤلاء الجان من حسن تعبدهم أنهم يتنافسون في طاعة الله لنيل القربة من الله عز وجل. فكانت هذه الآية سبب نزول. يهمني من هذه الآية ماذا؟ أن نعلم أن هذه الآية نزلت هل في حق من عبد الأصنام؟ الجواب لا، وإنما في حق من عبد ماذا؟ الجان. ومثل ما جاء في صحيح مسلم، ما جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أيضا قال كان نفر من الجن أسلموا، كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون، وكانوا يعبدون من قبل من؟ من قبل الكفار. فبقي الذين كانوا يعبدون على عباداتهم، فبقي الذين كانوا يعبدون على عباداتهم أي الكفار، بقيوا على ما هم عليه في التوجه بالعبادات إلى النفر. قال فبقي الذين كانوا يعبدون على عباداتهم وقد أسلم النفر من الجن، أسلم النفر من الجن. بهذا تعلم أن الجن مسلمون يدخل منهم الإسلام، وهل يدخلون الجنة؟ وهل يدخلون الجنة؟ نعم يدخلون الجنة، لأن بعضهم يقول لا الجان ما يدخل الجنة. لا يدخل الجنة، لماذا ما يدخل الجنة؟ الجان يدخل الجنة إذا أسلم وحسن إسلامه يدخل الجنة، وإذا عصى الله فإنه يعذب في النار. فهؤلاء النفر أسلموا وبقي الكفار على عباداتهم. الشاهد من هذه الآية أن المؤلف فطن لهذه المسألة، هو الآن في صد الرد على من يشوش عليه، يقول أنتم يا وهابية تأتون بالآيات النازلة في عباد الأصنام وترمونها فيه. يقول لا يا عبد الله، ومن قال لك ذلك؟ هل ترى وتظن أن العرب قاطبة إنما عبدوا أخشاب وأحجار؟ لا، عبدوا الصالحين، عبدوا الأنبياء، عبدوا الملائكة، عبدوا الجان، فهم عبدوا، توجهوا إليهم. فالعبرة بالتوجه، وهكذا مما يدلل به ما جاء في قوله تعالى ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قد مضى معنا أن هؤلاء كانت أسماء لرجال صالحين، والحديث في البخاري، والحديث في البخاري. وهكذا ما جاء في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، اللات بالتشديد على أنه رجل صالح كان يلت السويق، كان رجلا صالحا يلت السويق للحاج. فهؤلاء عرب من أهل الصلاح، عبدوا من دون الله، عبدوا من دون الله. فدل ذلك على أن من اتخذ مع الله معبودا سواه، ملكا كان أو نبيا أو صالحا أو صنما أو شجرا أو حجرا، فقد وقع في الشرك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال فإن قال، وهذه الشبهة الثالثة الآن، قال فإن قال الكفار، فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم، أرجو من الله شفاعتهم. هذه الشبهة من شبهة مشركي هذا الزمان، وهم يحتجون بالفرق بين شرك الأولين وبين حالتهم، بين شرك الأولين وبين حالتهم، أن أولئكم كفار العرب كانوا يريدون منهم، يريدون من الأصنام والأوثان، ويريدون من الصالحين، ونحن ما نريد منهم، نحن ما نطلب منهم شيء، وإنما الذي نريده الشفاعة فقط، نريد منهم الشفاعة فقط، ما نطلب منهم المدد، ما نريد منهم شيء. طبعا هذا على حد زعمهم، وإلا قد وصل الحال أن بعضهم يطلب، لكن أقول معك، قالوا ما نطلب من الصالحين شيء، إنما نرجو منهم الشفاعة، نرجو منهم الشفاعة. وهذه المسألة إخواني في الأول في قولي وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار، هل النافع الضار من أسماء الله؟ هل النافع الضار من أسماء الله؟ الصحيح أن النافع الضار ليس من أسماء الله، بعضهم يجعلها من أسماء الله اعتمادا على حديث ضعيف، اعتمادا على حديث ضعيف، فيقال أن النافع الضار هو الله، لكن هذا في باب الصفات، هذا في باب الصفات. هذا من باب الصفات، لأن الله هو النافع الضار. ولك أن تقتصر وتقول بأن الله هو النافع سبحانه، لأن الله هو النافع سبحانه، وهل لك أن تقتصر فتقول بأن الله هو الضار؟ لا، الضال لا تأتي بها لوحدها. فإذا كنت ولابد ستأتي بوصفة الضار وصفا لله، لابد أن تجعل معها النافع، بأن الله هو النافع الضار، بأن الله هو النافع الضار. فإما أنك تكتفي بالنافع، أو أنك تأتي مع أو أنك تأتي بالنافع الضار. أما أنك تأتي بالضار لا، هذا ليس مما يوصف به الرب عز وجل، لأن أسماء الله وصفاته، أسماء الله حسنى وصفاته عليا مثلى كملى، فيها كمال، فيها كمال. والضار ليس فيه كمال، ما يكون الكمال إلا نافع ضار. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من أمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. واقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب، هذه الشبهة إخواني في الله من طرق الرد عليها في معرفة موضوع الأسباب. الأسباب أكيد ما من شيء إلا وجعل الله له سببا. من أراد أن يعيش يتخذ أسباب العيش من المأكل والمشرب، وإلا هلك. ومن أراد الصحة فعليه بأسباب العلاجة، وإلا ازداد مرضه. ومن أراد الذرية والإنجاب عليه بأسباب ذلك، وإلا جلس طيلة عمره وحيدا. ومن أراد أن يحمي نفسه من الأعداء فعليه أن يتخذ الأسباب من الاستعداد وإعداء العدة، وإلا لكان لقمة سائغة لأعدائه وخصومه. وهكذا الحياة، وهكذا الحياة تقوم على أسباب، على أسباب. إلا أن الأسباب منها ما هي مسموحة، ومنها ما هي ممنوعة، منها ما هي مسموحة، ومنها ما هي ممنوعة. أقرها الشرع فهذه جائز، ومنعها الشرع فهذه لا تجوز. ننظر الآن إلى هذه الشبهة التي أدلى بها عباد القبور. نحن ما نريد من الصالحين شيء، ما نريد منهم شيء، نريد منهم أن يشفعوا لنا. نقول هذا صالح له شفاعة، نرجو منه ونطلب منه أن يكون شفيعا بيننا وبين الله عز وجل، فقط نريد سبب. ننظر إلى هذا السبب، هل هذا السبب شرعي أم هذا السبب ليس بشرعي؟ ننظر مثلا: وجد الصالحون في زمن رسول الله، مثل الشهداء، مات الشهداء في عهده، في شهداء أحد، شهداء، بل حكى ربنا عز وجل أنهم أحياء، ليسوا بأموات، أحياء في قبورهم. فعندي أموات من الصالحين في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كشهداء أحد، هل شرع للناس حينها أن يتوجهوا إلى هؤلاء باتخاذهم أسبابا بينهم وبين الله في مغفرة الذنب؟ الجواب لا، الجواب لا، لم يصر هذا وما صار وما كان أبدا. أن النبي أرشد وأشاد بالقبور بحجة أنهم من أهل الصلاح أن يستمد منها الشفاعة، أن يستمد منها الشفاعة. مع أن الكفار في هذه الأزمان من المشركين الزمان اتخذوا شفعاء من هم دون الشهداء بكثير، كما رأينا تعلقوا ببعض الأشخاص والشخصيات التي يشك في إسلامها أصلاً، يشك في إسلامها أصلاً، منهم من هم من الزنادقة، منهم من هم المرتزقة، منهم من كان على عقيدة الحلولية، ومنهم من هو دون ذلك، ليس شركي لكنه فاجر ماجن يفعل المعاصي والذنوب، ما عرف بحرصي على الدين. فأين هؤلاء يا من تتخذهم شفعاء أمام شهداء عند الله أحياء، ومع ذلك لم يأذن الشرع بأن يتخذوا من دون الله شفعاء؟ فكان هذا كالإجماع في عهده عليه الصلاة والسلام على ذلك. المسألة الثانية كذلك مما يضرب به المثل، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، لم يتوجه أحد من الصحابة ولا من التابعين من كبارهم وخيارهم أن توجه إلى رسول الله بحجة أن يجعل رسول الله شفيعاً بينه وبين الله، أن يجعل رسول الله شفيعاً بينه وبين الله. فهذا الإجماع الثاني. الإجماع الثالث على أن الصحابة والتابعين فهموا هذا الفهم على أن التوجه بالأموات والأرواح ليس سبب للشفاعة، ما ورد في قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ما ورد في أمر عمر رضي الله تعالى عنه حين أن أصابهم الجدب والقحط في المدينة، فقام عمر فدعا الله قال: اللهم إن كنا نستسقي برسولك، نستسقي برسولك، كيف نستسقي؟ أي بدعائه، إذا جاءهم القحط كان من الذي يتقدمهم؟ رسول الله هو الذي يتقدم، نبي الأمة، كما في الروايات: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم، فينزل الله الأمطار ويغيث الله البلاد والعباد، وكان يقيم صلاة الاستسقاء. فقال عمر: اللهم إنا كنا نستسقي برسولك، والآن قم يا العباس فاستسقي لنا، قم أيها العباس. فماذا تحول؟ تحول عمر من الاستسقاء برسول الله إلى من؟ إلى عمه العباس، لأنه من أقرب الناس إليه قرابة ومن الصحابة. السؤال: لماذا ترك عمر الاستسقاء برسول الله مع أنه موجود عندهم ميت في قبره؟ لأن هذا مما قد علموه الصحابة، عدم التوجه للأموات والأرواح في جلب خير أو في دفع مضرة، من مات مات، ما ينتفع منه، ما ينتفع منه في أمر الشفاعة. فهذا كان كالإجماع عند أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كالإجماع عند أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن الأموات ليسوا محلاً للشفاعة. فهذا ينبغي أن يفهم في هذه المسألة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، قال فالجواب أن هذا قول الكفار. وهذا كان مردود، قل له الذي تطلبه هو نفس الذي كان أهل الجاهلية يطلبونه، هو نفس الذي كان يطلبه أهل الجاهلية. ماذا يطلبون؟ قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لهذا كان من المهم جدا أن يعلم الناس مواطن الشرك عند العرب، مواطن الشرك عند العرب. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. صدق والله، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، الإسلام كالعروة مسلسل لكن ستنقض عروته. متى؟ إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. تحال الكثير من القبورية ما عرفوا معنى الجاهلية التي عاشها العرب، عندهم شرك العرب أصنام وأوثان، شرك العرب في أنهم يطلبون منهم الولد والخير ودفع الشر، وما علموا أن شرك العرب كان أوسع بهذا بكثير بكثير. كانوا يعتقدون في الشجر والحجر، وكانوا يعتقدون في النبي والولي وفي الجان وفي المشعوذ والكاهن والخيوط والحروز، هذا يعتقد الكفار. وأيضا كان الكفار يطلبون منهم وأحيانا لا يطلبون منهم لكن يرجون شفاعتهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا فقط. هذا قول من؟ قول الكافر، يقربون إلى الله زلفا، نتوجه لهم بالعبادات لكي يقربونا. وهذا الذي وقع، والله وقع كما وقع، فعل ذلك أحد عباد القبور من كبرائهم عندما ذهب زيارة إلى تريم، وهذا مسجل بفيديو، فجاء حتى وقف عند العتبات وقالها جئناكم فلا تردونا خائبين ولا عن جنابكم خاسرين، لا تردونا. سبحان الله، يتكلم مع من؟ مع الله؟ لا، يتكلم مع الأموات. ثم قال هؤلاء، وأخذ يعددهم فلان وفلان وفلان، هؤلاء يعلمون الغيب ويقرؤون اللوحة سطرا سطرا، ويقرؤون اللوحة سطرا سطرا، هذا يقولونها عادي، هم سجل هذا عادي عندهم، ولا يتجاسرون على أن يخفونه، عقيدة فيهم. هذه عقيدة من؟ عقيدة أبي جهل، بل حتى أن أبي جهل لربما ما تجاسر على أن يقول هذا. أبو جهل يعتقد أن الله موجود وأن الله هو الخالق، لكن يتخذ الهبل ومنات واللات لكي تقربه إلى الله، يعرف أن الله موجود لكن يرى أن أوزاره وأن ذنوبه وأن ظلمه يحجبه عن ربه، ما يستطيع، ما أستطيع، يقول أنا ما أستطيع، أنا، يقول أبو جهل، أنا إيش؟ أنا رجل فاسد، أمس فعلت فاحشة الزنا، أنا الآن سكران شارب خمر، أنا الآن قتلت أنفس يطالبوني بالدية، أنا 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 رجل مجرم. ثم تقول لي ادعو ربك، ادعو ربي بايش؟ ادعو ربي ايش؟ اقابل الله عز وجل؟ انا ما استطيع اقابل الله. فهنا جاء الشيطان بمسألة الشفاعة، وهو التوسط الى الاموات من اهل الصلاح يقربونهم الى الله. هذه الفلسفة هي موجودة الان، والله هذه هي موجودة الان عند عباد القبور، يصرح بعضهم واحنا ما نستطيع. حتى انا في وقت الزيارات، اذا حانت الزيارات الشركية وراء القبور، أن بعض الناس تلكلك في الذهاب، يقول لك بتروح الزيارة، يقول لك ما بروح، ريض شغلك، ريض شغلك، لقلك واحد، يعني إيش لقلك واحد ريض شغلك؟ طبعا هذه عبارات حضرمية، ريض واحد لقلك، هذا معناه أنك يعني اعمل لك شخص ينفعك عند الله. ومن هؤلاء الأشخاص؟ هناك في الأضرحة والعتبات والقبور والزيارات، وأنت ما تستطيع، أنت ستدعو الله 100 سنة الله ما يستجيب لك، الله ما ينظر إليك أنت، الله ما ينظر إليك أنت، الله ينظر إلى أهل الصلاح، هؤلاء هم أهل القدوة، أهل الريادة، أهل السيادة، أهل العلم، هؤلاء ينظر الله إليهم. فلا زال الشيطان قديما ولا زال حديثا يعلق قلوب العامة والخلق بأمثال الصالحين من أنبياء ومن رسل ومن نبيين، حتى يتعلقوا به ويسألونهم القرب من الله، القرب. فكان ذلك على حساب ماذا؟ أن تركوا عبادة الله، تركوا عبادة الله وتوجهوا إلى عبادة المقبورين. وما نعبدهم هم إلا ليقربون إلى الله زلفا. فكان هذا الشرك على حساب أن تترك العبادات لله وتصرف لغيره سبحانه وتعالى. إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الشبهات الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. إذن هذه خلاصة الشبهات الثلاث الأول. الشبهة الأولى أننا ما وقعنا في الشرك بل إننا نشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشبهة الأولى أننا ما وقعنا في الشرك. وأننا نشهد أن لا إله إلا الله، وعلمنا كيف الرد، وهو في بيان ما هو الشرك وما معنى الإله. ليس معنى التوجه بالخلق والرزق لله، بل التوجه بالعبودية، أله يأله إلهة وألوهية. هذه الشبهة الأولى. والشبهة الثانية مرت معنا أن هذه الآيات نزلت في الأصنام، ثم جعلوا الشرك في حق من عبد صنما، وأشرنا إلى بطلان ذلك بماذا؟ بأن علمنا أن الكفار تعددت الآلهة عندهم، فمنهم من عبد الصنم، ومنهم من عبد الوثن، ومنهم من عبد الشجر، ومنهم من عبد الحجر، ومنهم من عبد النبي، ومنهم من عبد الولي، ومنهم من عبد الجان، ومنهم من عبد أهل الصلاح. وهذه قد جاءت الآيات الدالة كما مضى ذلك معنا. وأما الشبهة الثالثة أننا ما قصدنا الأموات وإنما أردنا منهم الشفاعة، وهذه الشبهة الثالثة والأخيرة، أننا ما قصدنا الأموات، ما احتجنا، ما طلبنا منهم، وإنما نريد منهم أن يقربونا، وهي الشفاعة. فكان الرد من كتاب الله جل وعلا أن هذا من صميم ما يتفوه به المشركون، تشابهت قلوبهم وتشابهت ألفاظهم، مع بيان فائدة أخرى في مسألة الأسباب. ليس كل سبب يكون صحيحا، وأشرنا أن جعل الأموات سببا للشفاعة باطل. بماذا؟ بما ثبت في عهده عليه الصلاة والسلام. فها هم الشهداء، شهداء أحد، هم من خيرة خلق الله عند الله ورسوله، ومع ذلك ما فتح المجال لكي يتخذوا شفعاء. أيضا بعد موته عليه الصلاة والسلام ما هناك أشرف من نبينا، ومع ذلك ما توجه أحد من الصحابة إلى رسول الله إلى قبره. ثم ثالثا ما كان من فعل عمر في مسألة الاستسقاء، أنهم تعمدوا، ليسوا عن غفلة، بل تعمدوا في ترك قبر رسول الله. اللهم إنا كنا نستسقي برسولك لما كان حيا، وإن الآن نستسقي بابن عمه، قم يا العباس فاستسقي لنا، فقام العباس وصلى بهم. فيختار أهل الصلاح ومن يظن فيهم الخير والبركة، وخاص من أهل بيته، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بأهل بيتي خيرا. فإذا كان رجل من آل البيت وآتاه الله التوحيد والسنة والخير والصلاح، فهو على خير عظيم. وإن هذا مما أوصى بهم نبينا: أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي. فالشاهد أن هذا الحديث فيه هذه المسألة. فهذه الشبهات الثلاث إخواني في الله التي قد مضت معنا في أوائل الرسالة. وهنا بعد ذلك نأتي إلى عدة مسائل ختاما لهذا المبحث. من خلال طرق هذه الشبهات الثلاث مع ما كان من الرد عليها، فيها ما ينبغي من الفهم الجيد للشبهة، الفهم الجيد للشبهة. وما يكون من رد السديد، وما يكون من الرد السديد. تفهم الشبهة حق الفهم ثم تنزلها في مكانها المناسب وتستدل عليه بالآيات. وفي هذه الشبهات مع الردود عليها من القرآن فيه تسلية للموحد، تسلية للموحد بأن الله قد تكفل بحماية دينه وبحماية شريعته. عندما يعلم أن المبتدع والضليل والقبوري ما يأتي من شبهة إلا وفي القرآن الرد والصد لها، علم أن دينه محفوظ، أن دين الله محفوظ. ففيه تسلية لأهل التوحيد. وكذلك ذلك مما يستفاد من كلام المؤلف فيها الأمانة في عرض الشبهة، الأمانة في عرض الشبهة. المؤلف أورد الشبهات كما يحكيها أصحابها، هذه من الأمانة العلمية، هذه من الأمانة العلمية. فأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأما أهل البدع فيذكرون ما لهم، فيذكرون ما لهم. وأيضا الأمانة في سرد الشبهة حتى يعلم المستمع حقيقة الشبهة. أنت لا تأتي عند طلابك مثلا وتجعل الشبهة غير واضحة، تقول هؤلاء يستدلون بأشياء، يقولون أصنام وأوثان، لا هذا ما هو صحيح، ماذا، لا 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 لا. طيب وضح الشبهة أنت الآن، وضحها، اعلم كيف هم يطرقونها، لأن هؤلاء طلابك غدا سيذهبون إلى المساجد إلى المناطق، فقد ينبري لهم بعض الصوفية فيأتي بهذه البدعة ليس كما أنت ذكرتها، بل يأتي بها بأقوى حجة، بأقوى حجة، لأنه ما استعد لها. ولهذا فكان من أمانة المؤلف أن يأتي بالشبهة كما هي، يقولون ويقولون ويقولون هكذا وهكذا وهكذا، تعرف مدارك. هذا من الأمانة، وهذا مما يعينك على فهم الشبهة، مما يعينك على فهم الشبهة. وفي كذلك من هذه الردود أن نعلم أن الأسماء لا تغير الحقائق، الأسماء لا تغير الحقائق. فتجد في الشبهة الأولى وفي الشبهة الثانية وفي الشبهة الثالثة أن أصحابها أرادوا أن يخرجوا من مغبة الشرك. بماذا؟ بأسماء، تارة باسم الشفاعة، تارة باسم التوجه للصالحين، تارة بأننا ما أشركنا بالله. لكن هذه الألفاظ والأسماء لا تغير الحقائق، لا تغير الحقائق. فإن الشرك واقع فيكم، واقع فيكم، سواء سميتها توسل أو سميتها شفاعة أو سميت توجه بالصالحين. وهكذا مما يستفاد من هذا التعرف على حقيقة الشرك. كما قلنا لو تلاحظ في هذه الشبهات أن الذي ينقص القوم ما تعرفوا على حقيقة شرك الأوائل. لو علموا وتعلموا حقيقة شرك الأوائل لعلموا أنهم وقعوا في الذي وقعوا فيه. وكما أشرت إلى أثر عمر: لتنقضن عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سعد. أيوة. ما يسمونه استغاثهم، ما يسمونه استغاثة، الاستغاثة هو طلب الغوث، طلب الغوث. هنا عمر ما استغاث بالعباس، الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، قد أشرنا إلى هذا. الاستغاثة تتفرع من الدعاء، إذا كان في طلب عمر الدعاء، نعم قلنا تدخل هذه مسألة الاستغاثة، صور الاستغاثة من حي قادر من هذا. قال إيش؟ نعم لو قالك يعني مثلا لبس على قالها عمر استغاث بما بالعباس، مثل كما في قول موسى فاستغاث الذي من شيعته الذي من عدوه، كان رد هذا الرد، أن هنا استغاثة هذا أصرح، أن استغاثة واضحة من القرآن، هنا استغاثة جائزة. كما أشار لذلك الشوكاني رحمه الله تعالى، قال هذه واضحة، لا يتفوه في هذا من لا يفقه الحجة، أن يستدلك على قصة موسى في جواز الاستغاثة بالأموات، وهذا استغاثة حي بحي فيما يقدر عليه، لهذا فوكزه موسى فقضى عليه استطاع. فإذا من استغاث بحي بحي قادر فما في شيء، يعني لو قدر الله في مسجد أو في مكان ما فشب فيه النيران ونحن في الداخل فننادي وغوثا غيثونا نجدة، نغيث نستغيث بالجيران الذي عندنا فيأتوا من يأتي، ما في شيء. فالاستغاثة حياك الله.